إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من حلقات شرحنا لصحيح البخاري رضي الله عنه، المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقد تكلمنا كما هي العادة عن رجال إسناد هذا الحديث، وبينا مناقب بعضهم وشيئا من أحوالهم، تذكرة وتبصرة وتعريفا وإحياء لذكراهم ولسنتهم رضي الله عنهم ورحمهم. واليوم نعيش مع متن هذا الحديث، وهو بيت القصيد. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك خصالا ثلاثة من خصال الإيمان، من حصل هذه الخصال ذاق طعم الإيمان أو ذاق حلاوة الإيمان. وقد روى مسلم هذا الحديث، وعند مسلم في روايته: فقد وجد طعم الإيمان، وأيضا عنده في رواية: وجد طعم الإيمان وحلاوته. فجاء التعبير تارة بالطعم وتارة بالحلاوة. وهذا كله يبين بأجلى عبارة وأوضح أسلوب أن للإيمان طعما وحلاوة، له طعم بادئ ذي بدء، وهذا الطعم ليس كأي طعم، إنما هو طعم حلو جدا، وهذا الطعم لا ينكر، هذا الطعم بالنسبة للإيمان لا ينبغي أن ينكر، حتى ولو لم يذقه كثير من الناس، فعدم وجدانهم تلك الحلاوة لا ينبغي أن يكون نفيا لها. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. والإيمان هو غذاء القلوب، كما أن الطعام والشراب غذاء الأجساد، فالإيمان هو غذاء الروح والقلب. ومعلوم أن بعض الناس يأكل الطعام ولا يحس بلذته، ولكن هذا عادة لا يكون إلا لمرض وسقم في جسد ذلك الآكل الشارب، الشخص الذي يشرب الماء فيشربه مرا، يشرب الماء الزلال العذب النمير السلسبيل فيشعر بمرارته في حلقه، فهذا إنما تأتى من مرض حلق ذلك الشارب وسقم جسده، لكن الماء لذيذ والماء عذب والماء يروق شاربه. كذلك الذي يطعم العسل فيطعمه مرا، يشرب العسل فلا يحس بحلاوته وإنما يشعر بمرارة تشق حلقه، هذا مريض. والآخر وعدم إحساسه بطعم العسل لا ينفي أن للعسل حلاوة، وكما تحدث الآفات والأمراض للأجساد تحدث أيضا للقلوب والأرواح، بل مرض القلب أسرع من مرض الجسد. القلب والروح معرضان للمرض أسرع من مرض الجسد. الجسد ممكن يتحمل شيئا ما، لكن الروح والقلب أمرها أهون من ذلك بكثير. نظرة يمكنها أن تمرض القلب، كلمة ينطق بها المرء لا يراعي فيها الله عز وجل، يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوى بها في جهنم 70 خريفا فيموت قلبه بكلمة، بل تدمر حياته كلها بكلمة. في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل، كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، إخوة يعني زملاء، فكان أحدهما لا يزال يطيع الله عز وجل مقيم على الطاعة، وكان الآخر مقيما على المعصية. فكان الطائع كلما رأى صاحبه العاصي يذكره بالله ويقول له أقصر فإن هذا لا يحل لك، اتق الله، وكان هذا دأبه معه حتى رآه يوما على ذنب عظيم فلم يملك نفسه وقال له والله لا يغفر الله لك أبدا، كلمة. قال فقبض الله أرواحهما في هذه الساعة وقال لذلك العاصي ادخل الجنة برحمتي غفرت لك، والله تعالى لا يتعظمه شيء ويغفر لمن يشاء. وقال لذلك الطائع الذي تألى عليه وجزم أن الله لن يغفر لأخيه العاصي، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، متى كنت على ما في يدي قادرا قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة فوالذي نفسي بيده لقد قال كلمة أو بقت دنياه وأخرى، ضيعت عليه الدنيا والآخرة، أهلكت، قتلت نفسه وجسده، أما هلاك دنياه فلموته، مات في اللحظة، وأما هلاك أخرى فلدخوله النار بسبب هذه الكلمة. فأمراض القلوب يسيرة، الذنب اليسير إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، حط فيه كده نقطة سوداء في القلب، فإذا ما توالت الذنوب وتكثرت عظم ذلك السواد حتى يغطي القلب، فلا يعرف ذلك القلب معروفا ولا ينكر منكرا. وهناك فريق من عباد الله نسأل الله أن يهدينا وإياهم من هذا الصنف، تراهم لا يشعرون بشيء، متجرؤون على الله عز وجل، لا يؤثر فيهم كلام المتكلم ولا وعظ الواعظ، قلوبهم صم بكم عمي، لا يهتدون ولا يعقلون ولا يعلمون، لأن قلوبهم ماتت من كثرة المرض. القلب يمرض، والمرض كما هو معروف درجات، في واحد قلبه مريض يعني بنسبة 5% ذنوبه يسيرة، في واحد ذنوبه أعظم فقلبه مريض مرض أعظم، في شخص قلبه من كثرة المرض مات خلاص انتهى أمره، فالناس على هذا درجات. فالقلوب تمرض، وإذا مرض القلب لم يشعر بلذة الإيمان. يبقى الإيمان له لذة وله طعم وله حلاوة قد لا يدركها كثير من الناس بسبب مرض قلوبهم، والمخرج أن يسعى المرء في إصلاح قلبه، لأن صاحب القلب المريض لن يشعر بهذا. قال ذنون المصري، سئل ذنون، قيل لها، سئل وهيب بن الورد، قيل لهم هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ شخص المصر على المعصية هذا الذي يتلذذ بمعاصي الله عز وجل ويسعى لها سعيا حثيثا، هل يشعر مثل هذا بطعم الإيمان؟ فقال لا، ولا من هم بمعصية. ده اللي بيعصي دوتنا ما يحسش، لا محالة، لأن الأمر يعني على الجزاء من جنس العمل. ومن شرب الخمر في الدنيا حرمها يوم القيامة، والله لا يجمع على عبده الحرمانين، إن حرم نفسه من الملاذ المحرمة عوضه الله تعالى بها الملاذ المباحة، وإن أهلك نفسه بالحرام سلب الله منه نعمة الحلال ولم يشعر بلذته. فيقول وهيب بن الورد لما سئل هل يشعر العاصي بطعم الإيمان، قال لا، العاصي لا يشعر به قولا واحدا، ولا من هم بمعصية. الشخص الذي يخاطب نفسه بالمعاصي ويمني نفسه بها ويفكر فيها، ولا لو كان معي كنت عملت نفسي أبا زي فلان، وتقول نفسي أبا زي فلان وأعمل زي فلان، وتقر أعمال الباطل أو يقر أعمال الحرام والباطل ويرضى عنه، هذا لا يشعر بطعم الإيمان. وعندئذ الكلام لا يؤثر معه كثيرا، وكلام الله ينزل على قلبه، لكن قلبه أشد صلابة من الحجر، بل هناك من الحجارة كما ذكر ربنا لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن هناك قلوب من قلوب بني آدم صارت أشد صلابة من الأحجار، لأنها قد مرضت مرضا تاما وملأتها الذنوب والمعاصي، فأصبحت لا تعرف معروفا وتنكر منكرا. فيسأل وهيب ويقال له هل يشعر العاصي بلذة الإيمان؟ يبقى المرء إذا لم يشعر بلذة الإيمان يعلم فورا أن قلبه مريض، لما يجي كده يصلي وما يشعرش في الصلاة باللذة التي يتكلم عنها الصالحون. كان صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة انقطع عن العالم، ما يشعر بشيء، كله لله عز وجل، مقبل على الله بكليته. فالواحد منا إذا دخل في الصلاة متبرما، هو أصلا يعني عايز يخلص ونفسه ما كانش الظهر يدا أصلا ولا العصر يدا، يقول لسه بدري، إيه اللي حصل؟ ليه لحقنا نقعد مع إنه قاعد 3-4 ساعات نايم ولا حاجة، ومتبرم من الصلاة ورايح المسجد بالزق وواقف في الصف برضه ومتضايق، ولو الشيخ قرى آيتين زيادة يبقى عايز يقوم يضربه، وعمال ينفخ وعمال يفكر في الشيخ هيكمل هيزود ولا ما هيزودش، ولما يخلص الصلاة يتخانق مع الشيخ، يا عم كده أنتوا أطلتوا إن فيكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. متبرم بالصلاة ده لو قعد على القهوة مش هيتكلم، ولو قعد قدام ماتش هيقول يا رب ما يعني يزودوه كمان ساعة، ولو شاف فيلم مش هيبقى عايز يقوم، لكن يخش الصلاة متبرم بالصلاة، قلبه مش مطوع مش راضي. يجي رمضان برضه مش طايق رمضان، يجي أيام الزكاة يبقى نفسه يخبي فلوسه كلها في أي حتة، يعني ما حدش عايز فلوس سلف ولا حاجة لمدة يوم يعني حتى يضيع عليه الزكاة، ثم بعد هذا يلمها تاني، يحتال على الله، لا يشعر بلذة الإيمان، مش حاسس بحاجة. يسمع الناس تقول إن قيام الليل هذا فيه كذا، طلب العلم فيه كذا وكذا، أمور الصالح أمور البر كلها لها رونق ولها ذوق ولها طعم حسن جدا، هو مش حاسس بالكلام ده خالص. فإذا المرء إذا لم يؤنس من نفسه ذوق هذه الحلاوة فليتهم قلبه، يعرف فورا هو كده عمل تحاليل، بمجرد ما يجي يعمل طاعة ومش حاسس إن هو مبسوط كده ومتلذذ بالطاعة، هو كده ظهرت نتيجة التحاليل وإن هو مريض وإن قلبه عيان، قلبه ما بيحسش، إما ميت وإما مريض مرض شديد، فيسعى في دفع هذا الأمر عن قلبه حتى يذوق طعم الإيمان. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 خصال. أكيد اللي مش حاسس بطعم الإيمان وحلاوته قطعا مثل هذا عنده قصور في 1 من هذه 3، لا محالة، لأن هذه القواعد 3 وهذه هي الأعمدة 3 التي من أقامها ذاق طعم الإيمان وحلاوته. فإذا لم يذق فلا شك أن إحدى هذه الخصال مفقودة من قلبه. قال صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله تعالى ورسوله حبا لا يحبه لأحد قط، أصل المرء فطر على التعلق، كل بني آدم بحب، الناس كلها بتحب، فإما أن تحب شيئا يستحق أن يحب، وإما أن يهوي بك الهوى فتحب ما لا يستحق الحب، كما يقول القائل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من ترتضي. يقول لك الحب كده كده قضية، والمرء بلام كده كده هيحب، فيعني ينتقي من يحب، مش يحب أي حد، فليقدم الله تعالى أولا ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من ترتضي. الأمر ليس هينا. فالمرء الذي يريد أن يشعر بلذة الإيمان يجب أن يكون الله ورسوله أحب إلى قلبه مما سواهما. كيف يحدث ذلك؟ كيف يمكن للمرء أن يحب الله تعالى ورسوله؟ محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تنشأ من معرفة محبة الله تعالى. أولا نبدأ برب العزة جل في علاه، لأن هذا هو الذي ينبغي أن يحب الحب التام الكامل على الإطلاق، بحيث لا يشاركه في هذه الدرجة أحد قط. والذين آمنوا أشد حبا لله، كما قال الله تعالى، هذه علامة لأهل الإيمان، أهل الإيمان الصادقون المخلصون أشد حبا لله، يحبون الله تعالى أكثر من أنفسهم وأكثر من أولادهم وأكثر من زوجاتهم وأكثر من آبائهم وأمهاتهم وأكثر من أموالهم وأكثر من كل شيء. فطريق حب الله عز وجل معرفة الله سبحانه، وهذه المعرفة معرفة الله سبحانه تتأتى من التعرف على عظمته وعلى أسمائه وصفاته وعلى أفعاله الباهرة والنظر في مصنوعاته الهائلة وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب، فإن كل هذا يدل على كمال قدرته وحكمته وعلمه ورحمته. يبقى حب الله تعالى إنما يتأتى من هذه الجهة. وهناك أسباب تجلب المحبة لله عز وجل، لخصها شيخ الإسلام ابن القيم، وأنا يعني آتي عليها كذا بإيجاز. فقال رحمه الله تعالى: الأسباب الجالبة للمحبة والمقوية للحب حب الله تعالى كثيرة، منها أولا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي في السنن بإسناد حسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، لكن يقرأ قراءة فهم تدبر، ليست قراءة هذرمة مش عايز يعد صفحات والسلام عشان يقول أنا بختم كل يوم خمس مرات. يقرأ قراءة تدبر وفهم ويقف وقفات مع كتاب الله عز وجل، ولا يمر هكذا عليه مرورا سريعا إلا في أوقات معينة، في بعض الأوقات مثل أوقات يعني الشريفة مثل رمضان وليلة القدر وهذه الأوقات، وفي جو عند الكعبة المرء صحيح ساعة إذ لضيق الوقت ممكن يكون همه كثرة القراءة، عايز يجمع أكبر قدر ممكن من القراءة، حسنات كثيرة أوي، فهناك حسنة مضاعفة والحسنة أجرها عظيم، فالمرء لا حرج عليه في الأوقات الشريفة أن هو يقرأ قراءة سريعا حتى لو ما كانش مركز يقرأ يستكثر من القراءة، لكن في طول عمره لابد يكون له قراءة متدبرة يفهم عن الله عز وجل، لأن كلام الله سبحانه وتعالى للخلق هذا كتالوج، ده الكتالوج الذي أنزله الله تعالى للخلق حتى يعرفون كيف يسيرون في حياتهم، ده وثيقة العقد بين الله تعالى وبين عباده. فالعبد اللي مش عارف هو جاي ليه ومش عارف هيعمل ايه، ولو واحد اشترى مثلا كده جهاز ولا يعرف كيف يشغله وما الذي يعطبه وما الذي يضره وما الذي ينفعه يوشك أن يفسده. فتصور أن بعض الناس عنده هذا الكتاب الكريم القرآن العظيم موجود في البيت أو أمامه في المكتبة ولا يفكر أن يفتحه وينظر ماذا يريد الله منه. كتاب أنزله الله إلينا يدلنا على ما يريده منا ويرشدنا به إلى طريق الرشاد والجنة، وهذا الكتاب معنا قد يكون في جيوبنا وفي بيوتنا وعلى مناضدنا ثم بعضنا لا تطاوعه نفسه أن يفتح هذا الكتاب. لو أن شخصا جاءه خطاب 100,000 ورقة من شخص مرموق، تصور مثلا يعني رجل عظيم من عظماء الدنيا بعت لواحد منا كده مجلد 10,000 ورقة، بعت له كده طرد كبير وقال له ده رسالة خاصة جدا من ذلك العظيم من عظماء الأرض إلى فلان، بس اقرأ بسرعة لأنك لو قريته هتكسب جائزة عظيمة. اللي يقرأ هذا الكتاب اللي جاي من هذا العظيم مثلا في شهر شهرين ويفهم احنا عايزين ايه وينفذ المطلوب، مثلا يحصل على مال كثير أو على رحلة عظيمة أو شيء من هذا. الشخص الذي سيأتيه هذا الكتاب مش هينام، هيقعد ليل نهار يقرأ ومش هيقدر يقعد أسبوع ولا حتى دقيقة، وهو صابر عايز يشوفه وبعت له يقول له ايه، راجل مهم جدا بالنسبة له وبعت لي كتاب رسالة أشوف بقول ايه ده كويس انه افتكرني، هو فلان ده يعرفني انا ويعني فاكرني في دماغه انا والحاجات دي. فالمرء عندئذ لا يقر له قرار ولا تهدأ له نفس حتى يطلع على هذا الكتاب ويفض خاتمه وينظر فيه ويطبق ما يريده هذا الرجل حتى يتواصل معه، ولله المثل الأعلى. فهذا كتاب ربنا أنزل به خير رسله إلينا صلى الله عليه وسلم، وهو بين أيدينا وبعضنا لا يفكر أن ينظر فيه أصلا، بل بعض الناس والله ما يعرف كم عدد سور القرآن، ما يعرف كم عدد سور القرآن، بل لا يعرف بعض السور التي يحفظها طلاب المكاتب كتاتيب. أنا سألت بعضهم وكان طالبا في الجامعة وكنت أمتحن في بعض امتحانات الشفوي، قلت له وكان بقاله 10 سنين راكن في القرآن كل سنة يسقط في القرآن داخل أصول الدين ومش حافظ القرآن، هذه مهزلة من المهازل الكبرى عندنا إن يدخل بعض الطلبة هذه الكليات العريقة أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية، وهذه الكليات عموما هي أصول الأزهر، ده الأزهر، هذه الكليات هي الأزهر في الواقع، ومع هذا يدخلها المنخنقة والنطيحة وما أكل السبع والموقوذة اللي جاب مجموعة 50% فأقل أو فأكثر قليلا يدخل هذه الكليات، أما القمة فللطب والهندسة، وهذا كله نحن في غنى عنه، هناك جامعات كثيرة في البلاد تستطيع أن تحتضن هؤلاء الطلاب في هذه التخصصات العلمية، لكن الأزهر على الأقل ينبغي أن يرفع من شأن كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية لأنها تخرج العلماء حملة الشريعة الذابون عن دين الله عز وجل، ولن ينصلح حال الأزهر حتى ترتقي هذه الكليات إلى القمة ولا يدخلها إلا المتفوقون جدا، وعندئذ ينصلح حال الدين وحال العلم. لكن طول ما بيخشها جماعة اللي هم بيدخلوا كده بالغصب بيزقوهم زق ما فيش غير الحاجات دي يدخلوا هن عدوا هن، فبعدين أصلا مش عارفين حاجة، فلا لا 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 غر تجد فيهم من لا يحفظ القرآن ولا يحفظ منه حتى جزء عام. فواحد من هؤلاء خلاص بلغ به الكبر وعتية لكن 10 سنين ناجح في كل المواد وسقط في القرآن الكريم، بس بقاله 10 سنين بعيد السنة في القرآن الكريم خلاص يعني جاوز 30، أصدقاؤه أصبحوا مثلا يعني أساتذة في القسم وهو ما زال طالب شايل القرآن شايل القرآن، يقول له شايل القرآن يعني مش ساقط فيه. فامتحنته ذلك هذا الرجل وليس برجل، فسألته مفروض هذا في الفرقة الرابعة عليه القرآن الكريم كاملا، فأخذت أسأله ولا يعرف شيئا قط، كأنه يسمع كأني أسأله في التوراة أو في الإنجيل بالضبط، يعني يستغرب جدا للسؤال حاجات ما سمع بها قط في حياته. فكان بعض الجالسين يعني يتهمنا بالغلو في أمر القرآن ونحن بنعقد الطلبة وبنخوفهم ومش عارفين وسهلوا ويسروا، كلام الفارغ الذي يقولونه هذا، ولا يجوز أن يكون هذا أبدا مع كتاب الله عز وجل، تسهيل إيه وبتاع إيه، هذا هو الأصل الأصيل. لما طالب مش حافظ القرآن الكريم ليش يخش كلية شرعية أصلا، ليش يصنع فيها يعني. فالمهم هذا الرجل يعني قاعد يقول يعني تبخفف ويعني تبحاول مش عارف إيه وعمل إيه. فالمهم بذلت معه جهدا طويلا حتى بلغت إلى جزء النبأ، وسألت فيما يسأل فيه الصبيان، وقلت له خلاص هو رجل مش حافظ حاجة خالص، فقلت له طب خلاص أنا ممكن أفكر يعني لو أجبتني على هذا السؤال اقرأ لي سورة المسد. فأخذ يتلفت حوله مش عارف المسد دي فين، إيه المسد دي الأخرى. فطبعا هذا كلام لا يعقل قد لا يصدقه البعض لكن والله العظيم حصل، وأنا الذي كنت أمتحن ذلك الطالب لم يحكى لي هذا. ثم أبلس ما عرفش يقول المسد دي فين. قلت له خلاص آخر سؤال، أغراني بقى ما قلت ما فيش حاجة يعني، لو جاب السؤال ده ممكن نفكر، 10 سنين ده بقى المفروض ياخدها بالأدمية. قلت له قول سورة الإخلاص. والله ما عرفها، ما عرف سورة الإخلاص، ما عرفهاش، بلم برضه. فقال لي محدثي هذا ينبغي أن يضرب بالنعال، مش يسهل له، قال ينبغي أن يضرب بالنعال، وهذا أقل ما يمكن صراحة. هذا ينبغي أن يفصل من الجامعة أصلا. ما الذي يبقيه 10 سنين ليحفظ سورة الإخلاص والمسد هو في كلية شرعية؟ لماذا دخل أصلا ويقول أصلا عنده ظروف واللي مش عارف ايه والشغل وعايز أعدي؟ لا ينبغي التسامح في مثل هذا. فهذه مهزلة، بعض الناس يبلغ به هذا الحال. ده طالب أزهري، ما لو كان واحد من عامة الناس هيبقى وصل لفين؟ بعض الناس لا يفرق بين القرآن الكريم وغيره. بعض الناس في بعض الامتحانات بعض المعاهد الشرعية كتب قال الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل الحجاب عفة وطهارة. ده شخص لم يقرأ في المصحف ولا مرة شكل، يعني ده ما مش ممكن. ده هذه جملة كتبوها على كتبوها الجماعة دعاة الإخوة دعاة الحجاب يعني، وعلقوها على كثير من الحيطان وفي المساجد وفي الشوارع، والراجل شافها كثير ففكرها بقى قرآن الحجاب عفة وطهارة، وهذا ليس بآية أصلا. وعلى هذا فقس، فكيف يحس هؤلاء بطعم الإيمان وهم أصلا لا يعرفون كتاب الله عز وجل؟ أول طريق لحب الله تعالى الذي يؤدي بعد ذلك إلى ذوق طعم الإيمان قراءة القرآن والتدبر فيه والتفهم لمعانيه. وإن لم تقرأ إلا يسيرا، يعني لو الشخص طلع من الدنيا وقد فهم 10 القرآن، هو طبعا بيقرأ قراءة كما قلنا حسنات دي لوحديها، قراءة السرد بقفل يعني ختمات دي لوحديها، ولازم يكون لي قراءة هكذا متدبرة، لو حتى كل يوم آية، لو كل يوم آية واحدة يقرأها ويفهم معناها ويقف عندها. لأن بعض الناس لا يعرف تفسير قل هو الله أحد، الله الصمد، ما يعرفش إيه الصمد دوت، ولا يعرف يعني كفوا أحد، ولا يعرف الفلق، ولا يعرف المسد. وهذا عيب وعار على مسلم أن يقرأ كتاب الله مرارا ثم لا يفهم منه شيئا، يصير القرآن طلاسم في عقله، بيتبرك به بيروف المياتم بس، ويقرؤونه بحيث يبركوا بالبيوت، ويقول لك هو طول ما هو قاعد بيشغل الأغاني، لما يجي ينزل يقول لك شغل بقى القرآن الكريم عشان تسمعه الحيطان، يعني الحيطان تفهم شوية عنه. هو طول ما هو قاعد عايز يشوف أفلام ومسلسلات ويشوف الماتشات ويتابع كل ما يلذ ويشتهي من المحرمات، وما يطيقش يسمع القرآن. لو قال أذان يقلب، لو هو كده قدرا بيسمع فيلم ولا حاجة وجابوا الأذان يقلب بسرعة، خايف يسمع الله أكبر دي تعض ولا حاجة. أول بقى ما يفكر ينزل من البيت يقول لك هاتوا بقى القرآن الكريم عشان بقى نسمع الكراسي والإيه والحيطان والستاير، وخليهم بقى يتمتعوا بكتاب الله، وهم أعقل منه. هذه الجمادات لعلها أشد تلقيا واحتراما لكتاب الله منه، وأكثر نفعا به منه، ويسبحون الله أكثر منه. فهذه مهزلة، هذه مهزلة. بقول المرء ولو أقل، لو حتى آية واحدة بس، والواحد كده لما يعني عندما يموت يلقى الله تعالى بشيء من كتاب الله يعرفه، عيب، عيب إن أنا أعيش عمرا طويلا وألقى الله ولا معرفش ولا كلمة من كلامه، ولا أعرف أقول له حاجة فيه. كيف إذن أجيب عن هذا السؤال الصعب الذي سيسأله الجميع، البر والفاجر، من ربك؟ من ربك؟ معرفوش. كثير من الناس سيقول ها لا أدري. اللي ما كانش يعرف عن القرآن حاجة في الدنيا وما يعرفش حاجة عن حب الله تعالى وعن دينه، وحتى لو كان مسلم بقاله 5000 سنة، اللي ما يعرفش حاجة عن دين الله وعن كتاب الله ويهجر القرآن الكريم ويهجر دين الله عز وجل ويتنكب طريق الهداية، ده لما يموت ويتسأل تحت قد لا يجيب. ممكن جدا لما يقال له من ربك، ما هو قلبه فاضي، هيقول ها لا أدري، ما عرفش ايه موضوع ربي دوت، ما حدش قال لي، مع انه كان بيقوله في الدنيا بلسانه، لكن يومئذ لا تنطق الا القلوب. في القبر والقيامه مش هتكلم اللسان بحاجه، خلاص انتهى دور اللسان، كان نافع في الضحك على الناس والمخادعات والمخاتلات والرياء والسمعه، ده انتهى دوره. ويتكلم يومئذ القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، قلب صحيح مفعم بالايمان، عاش لله عز وجل، كان عايش على نور من الله، كانش عايش ناس ربنا وفكر نفسه عايش حر. يقول لك أنا حر، من لطيف ما يحكى في سبب توبة بشر بن الحارث الحافي، ذكره ابن قدامة في التوابين، قال حكي أن بشر بن الحارث الحافي، وبشر ذا أحد كبار الصالحين يعني والزهاد، وكان أحمد يثني عليه، الإمام أحمد كان يثني عليه. يقال في سبب توبة بشر بن الحارث الحافي أن بشر كان في أول أمره كان شاب لاهي زي كثير من شبابنا، نسأل الله تعالى أن يهديهم، عايشين حياتهم بطلب العرض ونسين أن في رب وأن في دين وأن في قيامة وأن في أخرة وأن في موت، وبعضهم بيفاجأ بالموت كده فجأة فيا ضيعته، ده مات في طيس، هو عايش لاهي ليل نهار يعربد ويعاكس الفتيات ويسمع المحرمات ويشرب المحرمات، وده لا حل شعره، مش عايز يقعد ولا يستجيب لناصح، تايه. فكان بشر بن الحارث يعني شابا يعني يسمع الملاهي وملوم على شلة سوء وكلام منه، وكان متخذا في بيته ملاهي ويجمع أصحابه كل يوم ويتسامروا ويسهروا، يقعدوا بقى إيه يسمعوا أغاني ويرقصوا حاجات من هذا البلاء، نسأل الله تعالى العافية والسلام وأن يهدي الجميع لمرضاه. فكان مرة مشغلين أغاني بصوت عالي قوي، فمر رجل صالح فطرق الباب، خبط على الباب، ففتح الباب جارية بشر، طلعت له الخدامة، فقال لها، سألها سؤال، قال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ الراجل اللي عمال يهجس ده وعمال يهيص وعمال مشغل الكاسيت على آخر ما يمكن ومزعج الدنيا كلها بالغناء الباطل وقلة الدين ولا يعبأ بأحد، مش فارقة معاه حد عيان حد مش عيان، اللي عامل فرح دوت ومشغل السماعات تملأ الشارع تصك الأذان، ولا يعبأ بمريض ولا بممتحن عنده امتحان في الصباح ولا بشخص يخاف الله ولا يحب أن يسمع هذا الهراء، مش فارقة ما يقولك حين يفرح. فسألها هذا السؤال، قال لها الرجل ده اللي صاحب البيت ده اللي عمال عامل البلاوي دي، هذا حر أم عبد؟ قالت له حر. فقال حق له أن يفعل ما يشاء، ما هو حر صحيح، ده لو كان عبد ما كانش عمل كده. ثم مضى، وكان بشر قد سمع الحوار، سمع البتاع، فطلع يسألها، قال لها مين الرجل اللي جاي اللي جاي يقول عمال يكلم معاك ده؟ قالت له جاءني رجل شكله كذا وكذا، هي شيخ يعني، وسألني سؤالا واحدا، قال لي صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقلت له حر. فقال إذن فليفعل ما يشاء، طبيعي هو يعمل اللي هو عايزه. فهذه الكلمة أحرقت قلب بشر بن الحارث الحافي، فخرج حافيا وليس على رأسه شيء، طلع كده بهدوم البيت يعني، طلع يجري وراه، قال لها أين ذهب هذا الرجل؟ هي ما فهمتش، البنت ما فهمتش السؤال، ظننته يسأل عن كوني حر ولا عبد، السؤال العادي يعني بظاهره، الرجل سؤاله أعلى من كده، سؤاله هو حر يعني ملوش رب دوت، ما فيش حد بيحكم الرجل دوت ولا إيه؟ ما ده لو كان رجل يعني ليه رب، هو عبد لرب، كان لازم يسمع كلامه ويبقى مؤدب شوية عن كده، ومش يمشي غير بما يأمره به رب، لكن ده لو شيخ شايف نفسه حر ملوش رب وماشي بقى كده بدماغه يبقى يعمل اللي هو عايزه. ولكن السؤال وقع في قلب بشر لأن الله تعالى قصد أراد له الهداية. فقال أين ذهب الشيخ؟ قالت له ذهب هكذا، فجرى وراءه وهو يمشي حافيا منكس الرأس ليس على رأسه شيء، ثم أدركه وقال يا شيخ ماذا قلت؟ أعد علي الجواب. فقال أنت حر أم عبد؟ قال دخلت جئت إلى بيتك وسألت جاريتك بعدما سمعت الغناء والباطل هذا، وقلت لها صاحبك حر أم عبد؟ فقالت لي حر، فقلت يفعل ما يشاء، ما حدش هيكلمه، ما راجل حر بقى مالك. فقال له بشر لا والله، بل أنا عبد عبد عبد، وأخذ يمرغ وجهه في التراب وتاب من يومئذ وأناب ورجع إلى الله عز وجل. فقيل له إلبس بقى حاجة، هو كان ساعتها ماشي حافي، فقال لا والله هذا وقت وهذه لحظة أخلص الله فيها قلبي له فلا أنفك عنها بقية حياتي، قال أنا ربنا هداني وأنا حافي فسأظل حافي طول حياتي، وظل حافيا بقية حياته حتى كان يسمى ببشر الحافي، بشر بن الحارث الحافي رحمه الله تعالى. فالمرء يعني ما يدريه، لعل كلمة وآية يقرأها يوما ما تغير حياته كلها. فضيل بن عياض رحمه الله تعالى رضي الله عنه، فضيل هذا يعني أحد كبار الزهاد من الراهبين يعني من رهبان الإسلام، أهل العبادة وأهل الزهد وأهل الجهاد في سبيل الله، وكذلك يعني كان في أول أمره كما يحكي أيضا ابن قدامة كان قاطعا للطريق، كان راجل يعني قطاع طريق، تمر به القوافل فينتهبها. راجل يعني راجل شر. فانظر كيف جاء به الله من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين. فمرة وهو واقف على الطريق متأهب عايز يعني ينهب نهبة، فجاءت قافلة فسمعهم وهم يقولون غيروا وجهتكم لا يأخذكم هذا الفاسد الشر فضيل بن عياض هذا. فهذا الكلام يعني كأنه جعله يستحي من نفسه، فقال لا تخاف لا يضركم فضيل. فجاءوا وقاموا يصلون، فقام يصلي معهم، فقرأ القارئ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأتي الوقت حتى ترتد هذه القلوب إلى بارئها وتترك هذا الغي وسبيل الشيطان؟ فقال بلى يا رب، وتاب من يومئذ وأناب. فالقضية أن القرآن الكريم هذا يحتاج إلى من ينظر فيه. فأقول اقرأ ولو آية، اقرأ ولو آية واحدة، لأن الآية ممكن تؤثر تأثيرا عظيما جدا. يحكي أهل التاريخ أن رجلا من العرب كفته آية، ذا راجل لم يسمع من كتاب الله عز وجل إلا آية واحدة، لكن هذه الآية نفعته طول حياته. وكذا الكتاب العزيز شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة وموعظة للمتقين، يهدي به الله القلوب تطمئن به النفوس. إذ ذكروا أن الأصمعي كان يمشي مرة في بعض أحياء العرب، فلقيه رجل أعرابي. الأعراب جماعة عايشين في الفلاه في الصحاري، يعني ليسوا في الحضر ولا يبلغهم العلم إلا القليل، غالب العلم بيكون في المدن والحضر عن جنب في العمار يعني، لكن أهل البادية في الغالب بيكونوا بعيدين عن العلم وعن الفقه في الدين. فهذا الأعرابي لقي الأصمعي فيعني تلمس فيه منظر العالم، عليه كده سيما العلماء، فقال له يعني أنا مؤمن وأود لو سمعت شيئا من كتاب الله عز وجل، هل معك شيء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بلى. قال فأسمعني. فقرأ عليه أول الذاريات حتى بلغ قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال له الأعرابي قال الأصمعي هذا كلام المليك؟ هذا كلام الله؟ متأكد؟ قال نعم هذا كلام الله، هذا في المصحف. قال هذا كلام المليك؟ ده كلام ربنا؟ قال نعم. قال إذن قضي الأمر. ثم أخذ ناقته فذبحها وفرقها في الرائح والغاد ورجع إلى داره وقال قد ضمن الله لي الرزق. أنا تعب نفسي ليه؟ طبعا الراجل ده يعني إيه بيتعامل بصورة يعني بشفافية مطلقة، عنده يقين زائد، مش كل واحد يعمل زيه إلا إذا بلغ من اليقين مبلغة، وصفى قلبه كصفاء قلب هذا الرجل وحسن ظنه في ربه كحسن ظن راجل لسه أبيض لم يدنس بشيء من أفكار الشياطين ولا من المبادئ الهدامة. قال ربي يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، أنا ما أبغي شيئا من الدنيا، ورجع. وبعد أعوام بينما الأصمعي يطوف بالبيت إذ رأى رجلا نحيلا جدا لا يكاد يرى من نحوله، على حد قول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، أنا بلغ بي النحول مبلغا لا يعرف مكاني إلا بصوتي، لو أنا سكت ما حد يشوفني يعني ما فيش خالص، عامل زي الفتلة يعني كالخيط. فرأى الأصمعي فقال لك أني أعرفك، ألست صاحبي العام المنصرم؟ مش أنت لقابلتك من كام سنة كده، من سنة ولا اثنين، وسألتك وقرأت لي شيئا من كتاب الله؟ فتذكره الأصمعي وقال كيف وجدت ربك؟ أنت سمعت آية؟ آية الرزق ديت وقلت لا خلاص أنا ما تعبش نفسي، ربي موجود هيرزقني رزقي يطلبني، ليه أغرب نفسي وأبيع ديني؟ بعض الناس يروح يسافر البلاد الكفر يقول لك عشان أجيب فلوس، يجيب فلوس ويضيع دين، يعني يكسب فلوس ويخسر دين، هذا ما ربح شيئا قط، بئس ما ربح. فالأعرابي ما كانش يفكر بالتفكير الضايع دوت، كانش ضايع نفسه يعني، لما سمع الآية قال خلاص أنا أعيش بالموجود وأحاول أضبط أموري في بلدي وأتعبد وأطيع الله تعالى وما أضيعش وقتي كله في العمل، مش هشتغل 10 ورديات، كفاية واحدة بس وربنا هيرزقني إن شاء الله ويبارك لي في رزقي، وأترك وقت لله ووقت لبقية أموري. فقال له الأصمعي كيف وجدت ربك؟ قال وجدته كريما صادقا جوادا، والله ما خذلني. شوف أنا هو بقالي كم سنة وما مت ما بت ليلة وأنا جعان، ولا بت يوم من غير عشاء، ولا أعياء ولا عيالي ضاعوا ولا جاعوا. ثم الرجل متشوق لكتاب الله عز وجل، آية ضبطت له حياته كم سنة، هي آية واحدة بس ريحت دماغه، الجماعة اللي دماغهم مش مرتاحة بسبب الرزق عمال ليل نهار يفكر وينسى أن رزقه في السماء. خذ بالأسباب، لا أقول لك طبعا لا تأخذ بالأسباب، هذا تواكل، لكن خذ بالأسباب وتوكل على الله حق توكله، وسيرزق كما يرزق الطير، تغدو خماصا تروح جعانة وترجع بطانا بطونها ملأة، هي راحت وجات. أنت برضو روح وتعالى اسعى يعني، لكن لا تتعب نفسك ولا تتعب ذهنك ولا تدمر حياتك بالفكر. بعض الناس يقعد يفكر ويحسبها مش جاية، وممكن يموت بالضغط وهو ناس إن الرزق في السماء، وإن ما يصنعه هذا من الفكر وعدم ضبط النفس هذا ما يؤثر شيئا على ذلك، هذا يتعبه في الفاضي. فقال الرجل للأصمعي: هل معك شيء من كتاب الله تعالى؟ ربنا مش حافظ كمان حاجة من كلام ربنا؟ فقال له الأصمعي: أتم لك الآية، لسه الآية لها بقية. قال: أتمم. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأخذ الرجل يصيح ويقول: من ذا الذي أرغم الجبار حتى حلف؟ نحن نصدقه، ربنا بيحلف ليه؟ ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ده كافي جدا عند المؤمنين، عند من يصدق الله تعالى. لما ربنا يقول له رزقك عندي في السماء يقول له خلاص يا رب، زي ما واحد ولله المثل الأعلى، واحد مليء، واحد معاه غني معاه فلوس، يروح الاثنين بيتخانقوا على فلوس، يقول لتاني ما تزعلش خلاص ما تخانقش معاه، فلوسك عندي، هيتخانق يقول خلاص ده الكلام، أنا كده اطمأنيت كلام، فلوسي عند فلان، هذا الرجل المليء اللي معاه فلوس تملأ الأرض، أنا هاخد فلوس ده مش حاجة بالنسبة له، وريح قلبه يقعد خلاص وبطل خناق. فربنا وله المثل على يقول لعباده: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقكم ليس بيد أحد ولا عند أحد قطعه ولا وصله، ما تشيلوش هم، اللي عايز يقول الحق يقول الحق ولا يخاف قطع رزق، يقول لك أنا خايف أتكلم يقطعوا رزقي، ما في حد يملك هذا أصلا، الذي يقطع رزقك نفسه لا يملك رزق نفسه، يقول لك أنا خايف المدير يعمل ويسوي فيه ومش عارف إيه، ولو قلت الحق وقلت كذا وكذا المدير يعمل لي ويسوي لي، لن يستطيع. قل الحق ولا تخشى على قطع رزقك، لأن رزقك هذا لا بيد المدير ولا بيد الرئيس ولا بيد السلطان ولا بيد الملائكة ولا بيد أحد قط، رزقك بيد الله تعالى وحده، الذي يرزق الحوت في البحر ويرزق الطير في السماء ويرزق النمل تحت صخرة الصماء يرزقك، فلا تخف من ذي العرش إقلالة، مش الشهام، قول الحق ورزقك محفوظ، هيجي لك لو من السماء. يعني من لطيف ما ذكره ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق، ذكر في ترجمة الحسن بن سفيان الفسوي أو النسوي أو النسوي، نعم الفسوي، قال إن الحسن هذا كان من حفاظ الحديث الكبار وطاف الدنيا وذهب إلى أقصى إفريقيا ورجع إلى مصر، وكان معه جماعة من الحفاظ ودخلوا مصر وتأجروا دار في مصر، وكانوا بالنهار يذهبون للمشايخ وفني زادهم، ما عادش معهم أكل خالص، وقعدوا 3 أيام جوعا حتى ما عاد بهم حراك، لغاية ما بس ما عادش عارفين يحركوا مكانهم، قعدوا بقى في 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 الجامع مش قادرين يقوموا، الجوع والعطش وعدم الأكل، خلاص 3 أيام ما كلوش معهمش ولا مليم، وأولئك من خيرة الحفاظ، فما عادش في حال هيموتوا، فلازم بقى يشحتوا، فاجتمعوا وقالوا احنا لازم حد منا يقوم يشحت، يخلع بقى حجاب الحشمة وينسى ان هو الشيخ فلان وان هو علامة ومن في بلدهم هناك، هنا ما حدش يعرفك، انا هنموت من الجوع، قول حاجة للناس، قول لهم انا مسافر ومش لاقي ارجع، والحاجات اللي بيقولوها الناس الايام دي بيقولوها بباطل يعني. فقعدوا: طب انت تروح؟ لا ما روحش، ما حدش عايز يقوم، ما حدش، نفسهم كلهم اهل اباء واهل عزة، ناس شرفاء كرام خير الخلق أصحاب الحديث بعد الأنبياء والصحابة، كما كان يقول الشافعي: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. المهم قالوا خلاص نعمل قرعة نقترع، ما حدش عايز يقوم بالذوق، فنعمل قرعة، واللي يجعل القرعة ولا يقوم بقى يتسول يعني. فاقترعوا فخرجت القرعة على الحسن بن سفيان، فالراجل مش مصدق نفسه، مش متصور ان هو يقوم يمد ايده للناس، فيعني كاد يموت. ولم تطاوعه نفسه وغلبته، فقام وقال تبدعوني انا هتصرف، وقام في المحراب واخذ يتبتل لله عز وجل ويساله سؤالا شديدا، يقول يا رب يعني احنا حملة علمك وخدام دينك، نموت من الجوع؟ نقوم نذل للناس؟ يا رب تتركنا لهؤلاء الناس يتحكمون فينا؟ اللهم اغننا عنهم. واخذ يدعو بدعاء طويل، فما اتم صلاته وهو في الصلاه دخل المسجد شاب مليح من اتباع السلطان، وقال اين الحسن بن سفيان؟ قال هو ذا يصلي. فرفع الحسن راسه من الصلاه وسلم، هو ما ميت من الجوع، هو راح يستجير، مش راح يستغيث ويستجير، سلم بسرعه وقال انا الحسن، ايه الموضوع؟ قال لقد بعث لكم الامير احمر بن طولون امير مصر يومئذ بهذه السره فيها الدنانير، وهو يعتذر لكم جدا عن نسيان، وسياتيكم بنفسه غدا. ايه اللي حصل؟ هو حد يعرف من الامير؟ ايه القصه يا سيدي؟ قال والله ما ادري، ما هو الا كنت مع الامير منذ ساعه، كنت معاه من ساعه ومشى الناس كلها، وقال ابغي ان اخلو بنفسي، دخل دارا من دونه وقال عايز انام شويه، عايز اريح، ومشاني، وكنت انا من خواصي ملازميه، انا الراجل الخاص بتاعه جدا، سكرتيره الشخصي يعني، قال لي امشي انت راخ ما تجيش دلوقتي. قال فما هو الا ان بلغت داري اذ بعث الي يستحثني ارجع، قال تعالى بسرعه. فدخلت عليه واذا به ممسك خاصرته ماسك جنبه وعمال يتاوه، وقال لي خذ هذا المال فورا واذهب الى مسجد كذا في مكان كذا واسال عن الحسن بن سفيان واعطيه له ولاصحابه، وقل لهم سياتيكم الامير بنفسه غدا يرحب بكم ويكرمكم ويزوركم بنفسه. فقلت له يا مولانا طب ايه القصه؟ افهم، انت مش عدتك، وكان احمد يكون فيه شيء من الظلم يعني، كانش سهل يعني. قال له بس روح دلوقتي لما تيجي هقول لك. فالمهم الح عليه، فقال انا دخلت انام كعادتي، وما هو الا ان اغمضت عيني وإذ بفارس رأيته ينزل من السماء بيده رمح غرزه في خاصرتي، حطه في جنبي، وقال تنام والحسن بن سفيان وأصحابه جوعى في المكان الفلاني. قلت من أنت؟ قال أنا رضوان خازن الجنة، ولن يرفع ما بك حتى تغنيه. قم بسرعة. أرسل الله تعالى ملكا من عنده إلى هذا الملك فأقض عليه نومه وأقامه من مجلسه، فقام مذعورا وبعث إلى خادمه وبعث لهم بالمال وقال وسيأتيكم غدا بنفسه. فلما أخذوا المال وأنفقوا وأذهبوا ما بهم من الجوع والعطش قالوا هيا نفر، ما نقعدش هنا، ما يجيش الملك بكرة بنفسه لينا، نتشهر ونبقى ناس معروفين، ناس تيجي تزورنا، ونخشى على أنفسنا من الفتنة ومن الشهرة ومن السمعة ومن الرياء. ففروا سريعا، أخذوا الفلوس وجريوا، وجاء الملك في الصباح ولم يجدهم، قال لا خلاص مشوا الناس من هنا. فالله تعالى ما ينسى أحد ولا يضيع عباده ولا يضيع أولياءه. سيأتيكم الرزق من السماء، سينزل عليكم رزق من السماء صبا كما ذكر ربنا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهذا مع اليهود والنصارى، فكيف بخير أمة أخرجت للناس؟ لو اليهود والنصارى أقاموا التوراة والإنجيل قبل التحريف وقبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنهم أقاموا شرع الله عندهم وليسوا أعز على الله منا وليسوا أحب إلى الله منا. يقول ربنا لو أن هؤلاء أقاموا التوراة والإنجيل لربنا كان أكلوا من فوقهم تحت، كانوا عاشوا في نعيم بعد نعيم. فكيف لو أقمنا نحن كتاب الله عز وجل وقرأناه وأحييناه وتمسكنا به بالليل والنهار؟ إذن لعشنا في رغد العيش، ولسدنا الدنيا جميعا، ولاستغنينا عن جميع الخلق، لكننا تعلقنا بغير الله فأذلنا الله وأوكلنا إلى عباده. فالمرء لابد يكون له جزء يقرأ يتدبر فيه بالليل والنهار. الأعرابي لما سمع الآية وقال له كمل لي، قال وفي السماء رزقكم وتوعدون، فورب السماء والأرض، الرجل اتنفض، طب ربنا بيحلف ليه؟ ما احنا خلاص فهمنا ونفذنا. الرجل بيتكلم عن نفسه، هو لما سمع الآية راح موت ذبح الناقة ووزعها وقعد بقى أنا على الله رزقي في السماء، واخذ يعمل ما وسعه العمل ويسعى على قدر سعيه ولا يرهق نفسه في هذا، لأن رزقه مضمون كما يطلبه أجله فإن رزقه يطلبه. فلما سمع الآية التالية وهي قوله سبحانه فورب السماء والأرض إنه لحق، ما تحمل هذا وأخذ يصيح ويقفز ويقول من ذا الذي أرغم الجبار حتى حلف، صدقنا آمنا سمعنا وأطعنا حتى مات فيها، ما رجع إلى دار، مات بسبب هذه الآية. متصور ربنا بيحلف لي أنا، وأنا مين عشان ربنا يحلف لي يعني، مع أني ما صدق، لكن الله رؤوفهم بعباده، الله تعالى يحب عباده رؤوف بهم، يعرف حالهم، عارف أنهم مش هيصدقوا الحاجات دي. تقول له يا عم رزق على الله، يقول لك يا عم لا معلش، جنيههم في يعني جنيه في جيب عصفورهم في اليد خير من عشرة على الشجرة، الذي عندي ده في يدي والذي عند الله على الشجرة، مضمنش ما عرفش، ممكن ربنا مش يديني، هروح فين أكل زلط أعيش أنا على مش عارف إيه وبتاع إيه. ما يصدقش ربنا أبدا، ما يقدرش يصدقه، خايف من ربنا. ولو أن شخصا من أهل الدنيا أو وعده لصدق وعده، وهذا هذه زلة عظيمة. فالمرء ما يمكن له أن يحب الله تعالى الحب الصحيح الحب التام إلا إذا قرأ كلامه وصدق، يقرأ كلام الله تعالى الذي يفيض نعمة ورحمة وهدى وطمأنينة، ويصدق بهذا الكلام ويقدمه على مبادئه الخاطئة وعلى قناعاته الفاسدة. يقول لك يا طيب محسوبة ولا الألم، ما فيش كلام من ده خالص عند ربنا، إنما أمره أن يقول كن فيكون. الله تعالى إذا أراد شيئا قاله كن فيكون في لحظة، هو مسبب الأسباب. فأول سبل حب الله ورسوله القراءة في المصحف، المرء يبقى ليه ورد يقرأ، وقراءة تدبر، يقرأ ويفهم، مش فاهم يجيب كتاب تفسير، مش فاهم يسأل شيخ، لا يستقل هو وحده بالفهم، البعض يفهم غلط، لكن يقرأ كتاب الله عز وجل ويستعين بالتفسير الميسرة، تفسير كثيرة جدا ميسرة، من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، واختصار التفسير للشيخ أحمد شاكر، والتفسير تفسير ابن سؤال وجواب للشيخ العدوي حفظه الله تعالى ورحم الله تعالى المذكورين. فهناك كتب كثيرة في التفسير ميسرة جدا بسيطة، كلمة ونص، سؤال وجواب مثلا، كلمة ومعناها، أو شرح مبسط للآيات، تفسير ابن كثير باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، كتب كثيرة جدا ميسرة تملأ الأسواق. المرء لازم يكون عنده كتاب منها في البيت، ده أهم الغسالة وأهم التلاجة وأهم التلفزيون، أهم الحاجات اللي بيجيبوها في جهاز العروس، لازم تجيب مش عارف كم طقم بتاع وكم مش عارف ايه وكم اوضه نوم وكم اوضه وبتاع، ده كله كلام قد يستغنى عنه، ممكن يعاش من غير هذا، ممكن واحد يخش الجنه ومش عنده اوضه نوم، مش ممكن هيقال له لماذا لم تاتي باوضه نوم، مش هيسال هذا السؤال اطلاقا، لو جاب اوضه نوم مرحبا، ما جابش برضه مرحبا، لو جاب اوضه اطفال برضه مش مشكله، ما جابهاش برضه مش مشكله، حاجات ما تاثرش، لو جاب طقم الخشاف مش مشكله، ما جابوش مش مشكلتين عادي خالص، لكن ولو جاب السفرة كما يقول إخواننا مش مشكلة، ما جابهاش برضو مش مشكلة، يعني لن يسأل عن هذا قط. وجود هذه الأشياء صحيح ضروري الآن في الحياة وشيء لابد منه والناس ما تستغنيش عنه، لكن لو شخص تخفف من هذه الأشياء وما جابهاش عمره ما هيوقف على الجنة وعلى النار بسبب هذا إطلاقا. لكن لو ما جابش القرآن الكريم وما جابش المصحف وما جابش تفسير معاه وقعد يقرأ ويفهم ويعمل، هيسأل كثيرا جدا، وقد لا يدخل الجنة بسبب هذا. انت واقف على 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 ايه؟ واقف على تقرأ القرآن الكريم ولو آية وتفهم، يا اخي اقرأ واعمل اللي عليك، اقرأ عشر آيات. ورد عن ان عمر، ورد عن روى ذلك ابن ابي داود في المصاحف، ان عمر ظل يعني ظل يقرأ البقرة 12 سنة، عمر قاعد يحفظ في البقرة 12 سنة. طبعا ده مش لان عمر مش عارف يحفظ، عافاه الله من هذا، بل كان عمر كشأن العرب، كانت أذهانهم سيالة، كانوا بيطبعوا على طول، يقرأ الكلام يحفظه من أول وهلة، وكان العرب ما بيعرفوا، كان العرب في البداية ما كانش عندهم كتابة كثيرة، كانوا الكتابة فيهم قليلة، وكان كل اعتمادهم على الحفظ وعلى الأذهان، وذهن العرب وأذهانهم هي ديوان العرب، ديوانهم السجل لحياتهم كلها، الأشعار والقصائد والكلام النثر والأرجاز، هذا كله محفوظ في أدمغة العرب. وعمر رضي الله عنه عربي فصيح له هذه السليقة، يحفظ من أول وهلة. لكن ما الذي جعله يحفظ البقرة 12 سنة؟ إن هو كان بيحفظها حفظ عمل، مش حفظ، مش طبع تصوير يعني، بصور المصحف في دماغي وزدت نسخة من المصحف، أنا حافظ القرآن كله بس ما أعرفش عنه حاجة، لو حد قال لي سألني في أي أول والله ما أعرف، ما عنديش خلفية، بسأل حد غيري. وما حفظه ليه؟ حفظه منظر يعني عشان تقول أنا حافظ القرآن؟ لا يا عم، إن خيرت بين الحفظ والفهم افهم ما تحفظ، إن كنت لابد فاعلا ومش عندك غير خيار واحد بس، افهم تدبر واعمل ما تحفظ، لأن الفهم ده واجب، واجب عيني فهم كتاب الله عز وجل، فهم الآيات التي تتعلق بدين المرء وعقيدته وعبادته وأمور الواجبة، واجب عيني. لازم يعرف دينه، يعرف ما ينجيه على الأقل، يعرف ما ينجيه، وفهم هذا واجب عيني، لا يعذر أحد بجهله وترك والتقصير فيه. لكن الحفظ فرض كفاية، وهذا لا أقوله لأقلل من شأن الحفظ، لا، احنا نقول الناس كلهم احفظوا القرآن وده أمر لابد منه، لكن بقول لو واحد يعني بقى هيتلكك ويقول أنا لا أحفظ لا أفهم، نقول لا افهم الأول. ولك أسوة في الصحابة كانوا يقرؤون 5 آيات أو 10 آيات لا يجاوزونهم حتى يفهموهم ويعملوا بهن. اللوح بتاع اليوم 5 آيات، اعمل نفسك لوح كل يوم 5 آيات، اقراهم وافهمهم ولخصهم كده في ورقة قدامك كشكول اعمله للبيت، حاجة دي مهمة جدا، وطبق هذا الكلام على حياتك عشان ما تجيش بعد كام سنة تقول والله الحاجات دي ما معرفهاش. لما حد يجي بعد كده يعلمك قد عيالك ويقول لك يا عم الحاج الكلام ده غلط، يعني انت جبته منين؟ قول له يا ابني احنا بقالنا 100 سنة عايشين وعلى الاسلام، ما حدش قال لنا الكلام تقوله ده كلام جديد خالص في الدين دوت. لا، هو مش جديد ولا حاجه، كلام قديم بس ما تعرفوش، ده كلام قديم جدا بقى 1500 سنة، لكن انت لا تعرفه، ما بتسالش عنه، موجود بس انت مش عايز تبص عليه. فقبل ان يفوت الاوان انجي نفسك وانجي من حولك، قوا انفسكم واهليكم نارا ادبوهم وعلموهم كما قال عبد الله بن عباس. يبقى اول اسباب الجالبه للحب القران، قراءة القرآن الكريم، لازم يبقى في ورد تدبر، ورد قراءة متدبرة متأنية مع القراءة السريعة اللي هي قراءة الايه الختم والحاجات دي، لا يغني هذا عن ذاك. ثاني سبب التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. الشخص الذي ينشغل بالنوافل عن الفرائض أحمق غبي. واحد مثلا يقوم الليل ثم ينام عن الفجر، هذا أحمق، لأنه ده ضيع الفرض بالنفل، وهذا لا يفعله إلا شخص عقله خفيف. لا، أنا لو أخير لدي أو دي يبقى أصلي الفجر ما أقومش الليل. أنا ما ينفعش أضيع الفرض بالنفل. فواحد مثلا يصوم يوم الخميس أو حاجة وما يصليش، لك أصلا مش هادر أقوم أصلي. لا، ما تصومش النفل وقوم صلي، لأن هذا فرض وده نفل. فالمرء ما ينفعش أن هو يقدم النوافل على الفرائض. لكن من أسباب المحبة أن المرء بعد ما يؤدي الفرائض يأتي بالنوافل، كما في الحديث القدسي أن النوافل توصل بعد الفرائض إلى المحبوبية، كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. أول حاجة يعمل الطاعات الواجبات، يعني بعد كده لو عايز بقى يزداد حبا وربنا بقى اللي يحبه يتقرب إليه بالنوافل، ما يفرط في النوافل بجميع أنواعها. لا جرم أن بعض الناس يفتح له باب دون باب، يعني واحد من الناس يفتح له في القرآن ويقرأ القرآن كثيرا، ومش مفتوح له في الصيام، لما بيصوم بيكسل وينام ويتعب ومش قادر وبقى قاعد مش عارف يعمل حاجة خالص، لكن ما شاء الله بيقرأ كل يوم 10 أجزاء، لا حرج، مفيش مشكلة، كل إنسان يشوف هو قوي في إيه ويزيد منه ولا يفرط في البقية، لكن يعني يبقى ماشي فيها كده على قد، ويبقى عنده عمل من أعمال النوافل ده بتاعه، تخصص صيام، ده تخصص قيام ليل، ده تخصص زكاة صدقات، يعني هذا تخصص ذكر، هذا تخصص دعوة إلى الله عز وجل. لازم يبقى فيه عمل بر تلقى الله تعالى به يوم القيامة. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. قصة الثلاثة دخلوا الغار ولم يرفع عنهم إلا بأعمالهم مشهورة. جماعة لأواهم البيت إلى غار وجاءت عليهم صخرة فأغلقت الغار، فأخذوا كلهم كل واحد يتقرب لربه بعمل عمله من أعمال الأمور العادية يعني من طاعات وقربات، حتى رفع الله عنهم البلاء في الدنيا وكذا في الآخرة، يكون كذلك أيضا بالأعمال الصالحات. فالمرء يتخذ لنفسه عملا وليكن خفيا إن استطاع، فإلا ما فيش خفي يبقى ماشي ظاهر، أهم حاجة يعمل، ولا يترك عمل النوافل خشية الرياء إلا مرائي. يعني واحد يقول لك أنا ما أمشي الآن أقوم الليل، أصلا قمت أقوم الليل بشغل الحنفية، جاري هيسمعني هيسمع صوت أنا بقرأ في القرآن يقول علي منافق مش بيصلي قيام الليل، هو إن فعل هذا فهو منافق، إن ترك الفعل، ترك فعل الطاعة خشية أن يقال عنه منافق فهو منافق. لأنه هو كده مرائي. فالرياء يكون بالفعل ويكون بالترك. بالفعل هو يقوم يصلي ونيته في القيام عشان يقول عليه راجل تقي، راجل ما شاء الله مقطع يعني الليل قيام وصلاة وحاجات من. فالذي يدفع ويقيمه من السرير هو ثناء الناس، عارف الناس أمس صحيين جنبيهم سهرانين قاعدين كده يعني بيتسامروا، هو بقى يقوم بقى ايه سمعهم بقى القرآن عشان يقولوا بص الفرق بقى احنا بنلعب وده ما شاء الله راجل قويم لليل يعني. فالذي اذا انبعثه من قيامه وكان نيته في الاصل كهذا ده مرائي. لكن لو شخص قايم يصلي الليل ومش في دماغه يعني والله الناس تقول ما تقولش هعمل لهم ايه ماليش دعوه بالناس انا اقوم لله عز وجل، يقولوا بقى اصل سهران يصلي سهران يلعب بيرائي بيلعب ما يخصنيش الكلام ده كله. وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، ان صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هو قائم لله ما ينشغل بغيره، إن فعل ذلك فحسن. طب لو هو بقى عايز يعمل كده راجل كويس وكل حاجة، لكن اللي مخوفه هو الناس تقول عليه منافق. والله أنا كويس وكل حاجة وعايز ربنا بس خايف أقوم يقولوا أصله منافق وبيعمل لينا وبيرائي وبيسمع. إن امتنع من الفعل خشية أن يقال عنه منافق فهو منافق، لازم يعمل يعمل وملوش دعوه بحد، يقولوا يقولوا ما يقولوش ما يقولوش. فهذا هو السبب الثاني من أسباب حصول محبة الله العبد لله عز وجل. المرء لما يتقرب بالنوافل هيحب الله ويحبه الله عز وجل، وكذلك هيحصل له القرب منه سبحانه وتعالى. وكذلك لما يقرأ القرآن الكريم هيتقرب، لما يسمع كلام ربنا هيبقى فيه ود، هيود كتاب الله عز وجل هيحبه، هيجد هذا الكلام أثرا في نفسه عجيبا جدا، حاجة مريحة جدا. النهاردة بعض الدول الكافرة في بعض المستشفيات يستخدمون كتاب الله عز وجل في شفاء بعض الناس وهم كفار، راجل قاعد أصلا مش بيفهم عربي لكن هم جربوا وجدوا لما بيشغلوا القرآن اللي محدش فاهمه خالص من الجماعة العجم دولي أنفسهم تهدأوا بيطمئنوا بيرتاحوا مع دين، بدأوا يعالجوهم بشيء لا يعرفونه لأنه كلام الله عز وجل ونحن عنه غافلون. حديث بقية في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم وبركاته.